أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فالأمر المستكشف منه الإذن، المستبطن للإذن في أبائه مقيد بكفاية الثوب لأن يكون قميصا، أمر القطع وبالتالي أذن له بالقطع. فأي أثر يعني أو أي نتيجة تترتب على القطع وما بيتحملها نتيجة هذا الإذن في أبائه المستبطن بالأمر، بس أنيط ذلك ب أن يكفيه قميصا فقطعه فلم يكفي، ضمن في وجهين، وذلك لأن هذه الكفاية على شقين: مرة كفاية اعتقادية وأخرى كفاية واقعية. إن كانت كفاية واقعية فما تحقق، ليش؟ لأنه الأمر قيده وأناطه بالكفاية الواقعية، وإذا ما كفى واقع فهذا الأمر عدم عند عدم قيده في الفعل، وبالتالي لا إذن فيكون ضامن. ليش؟ لأنه الإتلاف حصل، لأنه كما أشرنا فيما سبق الإتلاف الموجب للضمان، أعني الإتلاف أو في قول المقتضي للضمان، وهو الإتلاف حاصل على كل حال، وإنما النقاش في ثبوت المانع اللي هو الإذن. الإذن منين بنستكشفه؟ من الأمر. الأمر هنا مقيد بالكفاية واقعا وهو لم يكفي واقعا، فلا أمر فلا إذن في أمر، واضح؟ هذا إذا كان مناط بالكفاية الواقعية، وأما إذا أنيط بالكفاية الاعتقادية فينبغي التفصيل بين شقين. شق ما لو كان هو معتقدا واقعا عدم الكفاية بس غرر وقال له لا بيكفي، وأخرى لا، ما كان معتقدا واقعا الكفاية وأخبره حينئذ بالكفاية. إذا كان معتقدا الكفاية وقال له إنه بيكفي، وكان مناط الامر بالكفايه الاعتقاديه وهي حاصله حسب الفرض، فالاتلاف صح موجود بس في اذن في اذن، وهذا الاذن يرفع الاذن الموجب والمقتضي للضمان، اعني الاتلاف في البحث. واما فيما لو كان معتقدا عدم الكفي، لو كان معتقدا عدم الكفي واخبر بانه بيكفي في البحث وتبين انه لا يكفي، فهو قطعا يكون باطل. ليش؟ لانه الاذن اصلا مش حاصل، لأن الإذن أناطه بالاعتقاد وهو مش معتقد الكفاية، وإنما معتقد عدم الكفاية أو ظان وشك بالكفاية وعدم الكفاية في البيت، فيكون ضامن، مضافا إلى أنه في هي جملة التغرير لو تم إقرار الغروري في البيت. هيدا الأول، فلم يكفي ضمن في وجه، ما انتهى المات، ما انتهى عنده، رح يرجع له بعد شوي كما رأيت. ومثله بأنه يضمن في وجه، لو قال: هل يكفي قميصا، ابتداء مو انه امر بالقطع على تقدير ما لو كفى قميصا، لا، ابتداء اجى صاحب الثوب الى عند الخياط قال له: هذا ثوب بيكفي قميص ولا لا؟ طلع في حجبه، طلع في الثوب، او اخذ قيسه، اخذ قيس الثوب فطلع انه شو باعتقاده مثلا الثوب بيكفي، فاخبره بانه له نعم، فقال نعم، فقال اقطعه، قطعوا قصقصوا على اساس خيطه، فلم يكن قميصا في البيت، فلم يكن ضمن في وجهه ايضا، لانه قال: ومثله لو قال، يعني ضمن في وجهه. هيدي الصوره، والمنشا للضمان هنا ان قاعدة الاسلاف، او من لم ياخذ البراءه من تطبب او تبيطر، تطبب ما لهاش مدخليه، تبيطر لانه بتشمل الاموال، العنايه على الاموال، ولم يأخذ فليأخذ البراء من وليه وإلا فهو ضامن. وإذا الدليل الثاني، الدليل الثالث اللي هو عبارة عن الروايات، من يعني من أخذ الأجرة لأجل الإصلاح فأفسد فهو ضامن كما مرت معنا. والدليل الرابع اللي هي قاعدة الغرور في البيت، يعني في نوع التغرير، يعني لو لم يلقي نتيجة الجواب بنعم، يلقي في روعه في قلب المستأجر وصاحب أن هذا يكفي قميصا، لم يأمره حينئذ بالقطع ولم يأذن له بالقطع، فهذا نحو تغريم في الموضوع. فقال الطعف فلم يكفه، وربما يفرق بينهما، وهو الصحيح التفريق بينهما، الحكم بالضمان في الصورة الأولى الذي أنيط فيها الأمر بالقطع على الكفاية، وفي الصورة الثانية التي يكون الأمر بالقطع مطلق ولكن الكفاية اعتقاد الكفاية يكون داعيا بالنسبة له، هو هذا الصحيح كما أشرنا، وفاقا للميرزا رحمة الله عليه، وفاقا للميرزا، وعليه حينئذ جملة من المحشين والمعلقين على عبارة الميرزا هكذا، وهو الأقرب لكون الإذن مقيدا في الأول بالكفاية وكونها في الثانية داعيا له. ومن الواضح أن الإذن لا يقيد بالدافع، وإنما الذي يحمله على الإذن والأمر الذي يستكشف منه الإذن الذي يحمله عليه هو الاعتقاد، من دون أن يقيد ذلك الإذن حينئذ باعتقاد الكفاية. لو لم يجبه بنعم ما قال له اقطعه، أجابه بنعم وقال له ساعتها حينئذ اقطعه، بس أمره بالقطع مطلقا، وأمره بالقطع معلقا على الكفاية. هذا هو الفرق بين الصورتين. وعليه أيضا كلام السلخوي أيضا سلج البيجاني على ذلك، الظاهر أن الظاهر أن الفرق هو الصحيح، فإن الإذن في الأول مقيد بشو بالكفاية ولو اعتقاد دون الثاني، بالصورة الثانية لم يقيد الأمر إنما مطلق. نعم الذي حمله على ذلك الأمر هو شو؟ اعتقاد الكفاية نتيجة أنه سأله وأجابه بنعم في الأمر. هذا اللي بدنا. وهكذا السيد البلغاني رحمة الله عليه، والسيد الحكيم بشرح الاستدلالي على المتن، عبارة السيد البلغاني فيضمن في الأول لتقييد الإذن بالكفاية، واضح؟ هذه عبارة السلج البيجان رحمة الله عليه. قال أمر، والأقوى الفرق بين كون الإذن مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعي، فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني. ليش؟ لأنه الأمر حينئذ سوف يكون مطلق، فبالتالي الإذن سوف يكون مطلق، ونحن خرجنا عن الضمان بالإذن يعني بوجود المانع مو بعدم المقتضي، لأنه الإتلاف حاصل على كل حال، موجب للضمان أعني قاعة الإتلاف ثابت على كل حال بلا نقاش فيه. إذا قال ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني في البيان، واضح؟ نعم مثل السيد عبد الهادي الشيرازي ومثل الإمام رحمة الله عليه، وهو بكلهم حكموا في الإذن بالضمان بكلتا الصورتين، يعني تبعا بما أفاده الماتن الأخر. قال وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني. ليه؟ بدعوى عدم الإذن في الأول. ليش عدم الإذن؟ لأن الإذن مقيد بالكفاية وما في كفاية، إذا ما في كفاية ما في إذن، واضح؟ دون الثاني، دون الثاني، لأن الثاني الإذن مطلق، الأمر بالقطع كان مطلقا في البيت، وإن كان الداعي هو اعتقاد الكفاية، بس هذا الداعي لا يكون قيدا في ذلك الأمر في البيت. وكما ترون نحن ما عم نناقش بأنه في إتلاف ولا لا، الإتلاف مسلم، إنما في إذن يمنع عن الضمان أو ما في إذن فيه. وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل، إذا كنت النقطة بمسألة الإذن ففي الأول شو الأول؟ وهي صورة ما لو قال إن كان يكفيني قميصا فاقطعه، فالإذن حاصل، بس إذا جوابه واضح. ليه؟ لأن الإذن وإن كان حاصل بس مش إذن مطلق، إذن مقيد بالكفاية، ومع عدم الكفاية ما فيش عندنا إذن في الله. إذا عدم الإذن ليش؟ لأنه أنيط الإذن بالكفاية، أما هنا لم ينط الإذن بالكفاية وإنما الإذن كان مطلق، لأن الأمر مطلق، الأمر القطع مطلق، فالإذن يكون مطلقا في الله. نعم الذي حمله على هذا الأمر المطلق اعتقاد الكفاية نتيجة سؤاله وجوابه بنعم في الله. إذن قال وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل في البيان، واضح؟ وإذا اللي أشكل به عليه به السد أبو الحسن الأصفهاني وسيد البرجوت، لكن لاحظ هذه التعبيرات، لأنه قال وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل، بيقول لكن هودي بيشكل على لكن على تقدير الكفاية، صح الإذن حاصل بس مش إذن مطلق، وإنما إذن على تقدير الكفاية لا على تقدير عدمها كما هو المفروض في التأثير. إذا إشكال على وجود الإشكال في محله. وأيضا الآخر أشكل بهذا الإشكال، وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل، الإذن المنوط بعنوان غير حاصل، والعنوان غير حاصل اللي هو الكفاية في أبانه بعنوان كفاية وهو غير حاصل حسب الفرق، لا يكون صحيحا لرفع الضمان ولا التكليف كما أشرنا إليه. الإمام أيضا رحمة الله عليه بشير المطلق إذنه إنما هو على تقدير الكفاية. هلا نعم بالتين، كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه ولا يوجب شيء منهما رفع الضمان. الإمام رحمة الله عليه ما بيفرق بين صورة ما لو كان الكفاية بمثابة الداعي وأن تكون الكفاية بمثابة القيد. لا، على كلا التقديرين أن أساس الإذن منشأه اعتقاد الكفاية أو كونه يكفي مثلا واضح، فلو لم يكفي في الإذن كذلك ففي الإذن يكون الإذن كلا إذن بينه كأنه لم يصل. وهذه النقطة التي على أساسها الإمام لم يفرق فيما بين الصورتين الأولى والثانية. وربما يقال بعدم الضمان فيهما بكلتا الصورتين ليش؟ للإذن، ليش؟ لأنه الإذن حاصل، مو لعدم المقتضي، لا في مقتضي للضمان ولكنه لوجود المانع عن الإذن فيهما. وفيه أنه هذا الحكم الصحيح، ليش؟ لأنه مقيد بالكفاية والكفاية غير التفل. وفي أنه مقيد بالكفاية، هان لازم اللي علقه يرجع يعلقه، مقيد بالكفاية في الصورة الأولى دون الثانية، يعني في صورة ما لو قال اقطعه إن كان يكفي قميص، مش في الصورة الثانية يكفيني قميصا فأجاب بنعم فقال له اقطعه في البيت، لأنه على التقدير الثاني يكون غاية والغرض والغاية لا يمكن أن تكون قيدا بالنسبة لي ذلك الأمر الذي يستكشف منه إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل. وإذا أشارنا له اتفاق أنه لما أنيط بالكفاية لا يخلق إما الكفاية الاعتقادية أو الكفاية الواقعية، وعلى تقدير الكفاية الاعتقادية هذه ما بيكفي إلا أن يقال أنه قيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل، ما بيكفي. ليه؟ لأنه على اعتقاد الكفاية على شقين، ربما كان يعتقد الكفاية وربما كان لا يعتقد الكفاية وقال له بيكفيك في قلبه، أو كان يعتقد عدم الكفاية في قلبه وقال له بيكفيك. هذه أيضا لابد أن تفصلها أيها الله وهو حاصل. والأول الفرق بين الموارد والأشخاص، هون وين التجأ؟ انتهى من قاعدة الإتلاف وانتهى من الروايات وكذا، التجأ إلى قاعدة الغرور، وقلنا بأن في صدق الغرور في المقام محل نقاش وإشكال. قال والأولى الفرق بين الموارد، بين الصورة الأولى التي قيد فيها الأمر بالكفاية وبين الصورة الثانية التي لم يقيد فيها الأمر بالكفاية وإنما جاء الأمر عقيد السؤال والجواب بنعم في البيت، واضح؟ قال بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه. بيصدق الغرور ولا لا؟ ليش بحسب صدق الغرور وعدمه؟ لأنه في موارد قد يصدق الغرور. بأي مورد؟ بمورد ما لو كان المسؤول عالما والسائل شو وجاه، وأما لا إذا كان المسؤول افترض معتقد، يعني نفس الخياط معتقد بأنه يكفي قميص فأجاب بنعم، وتبين واقعا يعني ما توفقت حسابات الحقل والبيضة فيها، قطعا لا يكون في عنا غرور فيها البيضة. لذا قال بحسب صدق الغرور وعدمه، أو تقيد الإذن وعدمه، من أنه مقيد بالكفاية الاعتقادية أو بالكفاية الواقعية، وعلى تقدير الكفاية الاعتقادية هو معتقد الكفاية الخياط أو لم يعتقد الكفاية أو اعتقد عدم الكفاية في الإذن، واضح؟ وقلنا أنه في صدق الغرور في مثل ذلك محل إشكال ومحل نقاش، وقلنا بأن المغرور يرجع على من غره فيما ضمنه وفيما تحمله المغرور في ذمته لمال الغير الذي أتلفه نتيجة تغرير الغار في البحر، مش مطلقا كما أسلفنا. ولذا قال سيد البروجردي رحمه الله عليه التمسك بقاعدة الغرور كما أشار إليه إثبات كون الإذن المالك المغرور كلا إذن حتى يلزم منه ضمان المكلف المأذون محل تأمل وإشكال في البحر. أيضا السيد الجلبيجاني في التمسك بقاعدة الغرور في المقام التأمل، وهكذا في بعض كلمات السيد الخوئي. نعم السيد الخوئي بيقول نعم، إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك السائل يعني، فالظاهر ثبوت الضمان في الثاني أيضا لقاعدة الغرور، مع أن قاعدة الغرور هم أيضا ما بتلمش في البيان بوجه، ونكتتها هو نفسه أشار لها في حاشيته وفي شرحه الاستدلالي على المال. ليش؟ لأنه المغرور قال لا يرجع لمن غره بدرس، بقول مطلق وبدرس فاقع. المغرور يرجع لمن غره فيما تحمله المغرور من أعباء وتكاليف، أو تقول من ضمان لما أتلفه ولما أحدثه من تلف في مال الغير، مو أنه يرجع لمن غره مطلقا. هو بيمثل بهالمثال، شوف هو مستند العروة الوثقى في كتاب الإجارة. لو جيت مثلا لزايد قلت له ترى مثلا هذا، مثلا قلت له هودي اللي عم تيجوا بين الصين مثلا ولبنان، قلت له البضاعة الفلانية إذا جبتها وكذا إلى السوق إلى رويج وبتقلب لك العملة بصرف راس مال، راح جيبها من الصين وإجا حط هذا، فبارت هذه السلعة ولم يجد لها مشترين ولم يجد لها سلطة في البيت جزمة وبتا. هنا نفس السلكو يعبر بالتفسير أنه لا يكون ضامنا في النفس. طيب ما هي النقطة في عدم الضمان؟ النقطة في عدم الضمان أنه لا يصدق هنا التغرير اللي لكن مع أن قاعدة المغرور يرجع على من غره في كل ما خسره المغرور، لا، المغرور إنما يرجع على من غره فيما تحمله المغرور من أعباء ومن ضمان لما أحدثه من تلف في مال الغير ليس إلا في ذلك، ومقامنا لا يكون من هذا حاصل المسألة. لذا قال والأحوط مراعاة الاحتياط. بيقول السيد الخنصاري لا يترك. نأتي للمسألة الأخرى، إذا آجر عبده لعمل فأفسده ففي كون الضمان عليه أو على العبد، على العبد كيف يطبع به بعض عطله أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته إذا آجر عبد لعمل فأفسد، أفسد ذلك مثلا كان عنده عبد وجعله أجيرا عند الغير مثلا لنقل هالمتاع من مكان إلى مكان، أو ليصلح له المكتب، أو لينظف له الدار، أو لأي شيء في البيت فأفسد، ففي كون الضمان عليه، على مين؟ على المولى في البيت. هذا الأول، هذا وجه بالقول على ما سوف يصل، أو على العبد. طيب مع العبد كيف بده يكون السلام؟ مع انه العبد وما يملك لسيده، قال يتبع به، يعني يتبع به العبد بعد عتقه، هذا القول الثاني. او لا، في كسبه ان كان من غير تفريط، وان كان مع تفريط ففي ذمته، وفي ذمته يتبع به بعد العتق اذا كان بتفريط، هذا اللي ذهب اليه صاحب المسالك قد السر. أو في كسبه مطلقا، هذا القول الرابع. القول الخامس وهو شو؟ وهو القول بعدم ترجيح أي من هذه الأقوال في البيان الذي ذهب إليه صاحب جامع الشرائح. قال وجوه، مش بس وجوه وأقوال، يعني قديش؟ خمس أقوال في البيان. القول الأول الذي ذهب إليه جملة من الأعلى منهم صاحب الشرائع وصاحب المختلف والتحرير، شيخ إذا نجيب لي الدرس بس حتى أسرد الأقويل، معلش. منهم ومنهم ومنهم ذهبوا إلى القول بأنه يكون على المولى، وذلك نظرا إلى رواية صحيحة سوف نتلوها عليكم، وهذه الرواية تتعرض القول الأول ذهب إليه صاحب الشرائح، والتحرير العلامة في التحرير وفي مختلف الشيعة، تحرير الأحكام في مختلف الشيعة، وذهب إليه الشيخ في النهاية حيث قال كان مولاه ضامنا لذلك، وأيضا هو مختار الكافي في الفقه في كتاب الإجارة إلى آخره، حيث قال لا يجوز إيجار العبد ولا الأمر ولا المحجور عليه لسبع أو صغر إلا بإذن الولي، وضمان ما يفسدونه، هودي كلهم اللي بيفسدوه فيما لو أجر عليه، على مين؟ على المرء. ولم يقيد بكونه في كسبه، ليش؟ لأنه رح يجي القول الذي يقول بكونه في كسبه، يعني بيكون ضمانه على مين؟ مش على العبد، على المولى في قلبه. ليش؟ لأنه العبد وما يكسب لمولاه، فالقول بكونه في كسبه هذا بالتالي قول بأنه بيكون على مين؟ على المولى، بس بيكون تفصيل بالقول على المولى، مرة بأنه بيكون ضمانه على المولى ولو من أي مال آخر، ومرة لا، ضمانه على المولى من خصوص كسب ذلك العبد الذي أتلف في قلبه. هذا اللي رح يجي إن شاء الله، واضح؟ وهذا القول أيضا مختار الإرشاد، إرشاد الأذهاني في البحث، وأشار إليه في الروض وفي مجمع الفائدة والبرهة، هذا القول الأول. ومستندهم في ذلك، ومستندهم في ذلك صحيحة على ما سوف يأتي لدينا، وهي لصحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره، وفي بعض النسخ صائغ بدل صائغ، في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو صائغ أو غيره، قال إذا كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. هذا هو مستند القول الأول، وهو أن الضمان يكون على مين؟ على المولى، وما بيكون في خصوص كسب العبد، إنما يكون فمواليه ضامنون مطلق في كسب العبد، لأن العبد ما يكسب لسيده، أو لا يكون في أي مال آخر فيكون هم الضامنون في أكل. هذه الرواية الأولى، وسوف يأتي أن هذه الرواية تامت السنة في البيع على ما سوف نسأل. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني وهو ما ذهب إليه صاحب السرائر حيث قال لا يضمن المولى إرش ما أفسده العبد، يعني إذا كان هنالك شيء أفسده العبد وكان مو في إتلاف بالكلية وإنما إتلاف لوصف الصحة في البيت، فتعيب ذلك العمل الذي استؤجر عليه أو الشيء الذي استؤجر لإصلاح العبد تعيب، فهذا الإرش، إرش التفاوت بين قيمته صحيحا وما عيبا، لا يضمنه المولى، لذا قال لا يضمن المولى إرش ما أفسده. من ما أفسده؟ ما أفسده العبد في صورة الإشارة. كما أنه ذهب إليه صاحب جامع المقاصد حيث قال إن كانت جنايته على نفس أو طرف كما لو كان طبيبا تعلق برقبة ما إله مدخلي المولى بتاتا، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأجر، ولكن هذا لا يتقيد بإذن المولى. وإن كانت جناية مش على العبد على نفس أو طرف، لا، كانت الجناية على مال في البيت، وإن كان جنايته على مال كما لو كان قصارا فخرق الثوب، عم ينظف الثوب أم مزق، قال له استأجر العبد من سيده لحتى ينظف الثوب، أخذه على شو اسمه النهر وقعد يضربه بالعصاي لحتى ينظف كما هي طريق الأم، خزأ بذلك الثوب في البيت. قال فإنه لا شيء على المولى وإن كانت بإذنه، يعني حتى لو كانت هذه الإجارة بإذنه لا شيء على المولى. طيب على مين بيكون؟ قطع بيكون على العبد، ليش؟ لأنه العبد هو الذي أتلف في البين، وإن كانت الإجارة بإذن السيد. فالقول الثاني ذهب إليه صاحب السرائر وصاحب جامع المقاصد، وهو القول أنه يكون من كيس العبد ومن مال العبد في البين. طيب كيف من مال العبد؟ المال يقدسه أشار أو على العبد يطبع به بعد عتقه. ليش يطلع به بعد عتقه؟ لأن العبد في ظل رقيته هو وماله وما يكسبه من مال فعل ومال يحصل عليه في المستقبل هو لسيده. ليش؟ لأنه هذا المال ثمر من ثماره، والفرع تابع للأصل. إذا كان السيد مالك للأصل فما يتفرع عليه من منافع العبد وإلى آخره يكون ملكا لذلك السيد في البيت، فبالتالي يتبع به بعد عتقه. قال هذا إذا أعتقوا، إذا ما أعتقوا عظم الله أجوره، وكأنه يذهب مال السيد عليه هدرا فيه. هذا القول الثاني. وأما القول الثالث وهو القول بأنه تارة يكون مع تفريط وأخرى يكون بلا تفريط. إن كان من غير تفريط فيضمن حينئذ العبد ذلك المال من كسب، وهو بحسب الحقيقة مش ضمان للعبد في الكسب، وإنما ضمان للسيد في كسب العبد، لأن كسب العبد للسيد. واضح؟ وإن كان لا عن تفريط في البيع فهذا بيكون على العبد وتشتغل به ذمة العبد، يطبع به بعد عتقه إذا شو إذا أعتق ذلك العبد، وإلا مال المسلم يذهب عليه حضره. الثالث ذهب إليه صاحب جامع الشرائع في البين. واضح؟ قلت لكم جامع الشرائع، لا عدم الترجيح مفاتيح الشرائع مش جامع الشرائع، إذا قلت قصدي صاحب جامع الشرائع، حيث قال فإن أفسد شيئا استسعي فيه أو طبع به بعد يعني بيلحقوا بعد التفت استسعي فيه يعني كان من كسبه أو أطبع به بعد العتق. ما فصل بين هالصورتين، واضح؟ هذا القول الثالث. القول الرابع وهو هذا التفصيل حينئذ في البين، ذهب إليه صاحب المسالك حيث قال إن كانت جنايته على المال بغير تفريط تعلق بكسبه، وإن كانت عن تفريط تعلق بشو بذمته، وقال لو زادت الجناية عن الكسب يعني بغير مصور التفريط لم يلزم المولى به. ليش؟ لأنه ما هي بدها تتعلق بالكسب، وكانت الجناية أزيد حينئذ من شو كسبه، لا يطالب المولى. يعني المولى إنما يضمن تلك الجناية ولو الجناية في الأموال في كسب العبد إذا كانت تلك الجناية بقدر حينئذ الكسب، وأما إذا كانت أزيد من الكسب لا يطالب بها المولى في مال آخر، يطالب بها المولى في خصوص كسب العبد لأنه يطالب بها مطلقا. وهذه نقطة التفصيل بين أن يطالب بها المولى مطلقا وأن يطالب بها المولى في خصوص كسب العبد في البحث. هذا القول الرابع في البحث. القول الخامس واضح وهو عدم الترجيح حينئذ شوه شيء مطلق، يعني بأن يكون في كسبه مطلقا في واضح يعني سواء كان يفي أو لا يفي، كان عن تعد وتفريط أو لم يكن عن تعد وتفريط فيه. واضح؟ وهو ما ذهب به صاحب المفاتيح. المنشأ لهذه الأقوال الخمس هو ما بأيدينا من بحسب الحقيقة ثلاث روايات، المستعرض في روايتين نفس المضمون، لأن الرواية الثانية التي سوف تأتي هي لها مضمونان على ما سوف نذكر. وحاصل هذه الرواية الثانية هي في رجل استأجر عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسقي، يعني بيؤخذ التلف من كسبه. واضح؟ وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء في البيت. نفس المهيب اللي هن اتصلوا عليه بنفس مضمونة في رواية أخرى في البيت على ما سوف يأتي الحديث حينئذ عنه. الأغلب من صاحب التحرير وصاحب جامع المقاصد وإلى آخره فقط استعرضوا الرواية، ولم يكن في كلماته عين ولا أثر بالنسبة للرواية الثانية فيها، إلا أن الصحيح هذه الرواية الثانية موجودة لدينا. لابد وأن نستعرض حينئذ هذه الرواية دلالة وسندا في تعارض بينها ولا لا، لأنه هذيك عم بيقول فمواليه ضامنون هيدي الرواية شو عم بتقول؟ فليس على مولاه شيء ولا على العبد، عفوا، فليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه، وليس لهم أن يبيعوه، ليس لهم أن يتصرفوا في مال المولى فيه، ولكنهم استسلموا. وإن عجز، هلا بالرواية الثانية، وإن حجر عليه المولى، أو إن حجر عليه، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. واضح؟ على ما سوف يأتي في تعارض ولا لا؟ هنالك أوجه جامع، بعضها اقترح من طرف صاحب المسالك، وبعضها من طرف السيد الفوئي، وبعضها من طرف السيد الأستاذ رابع، وإلى آخره، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.